تمام. وسادسة صباحا في باريس، نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر،
ونستهل النشرة بالعناوين. باكستان تبدأ عملية عسكرية ردا على هجوم هندي، ومجموعة السبع تدعو لضبط النفس. قاد أوروبيون يتعهدون بتشديد الضغط على روسيا قبيل توجههم اليوم إلى كييف للقاء زيلينسكي. خطة أمريكية لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة دون مشاركة إسرائيل. وزير خارجية إيران يزور اليوم السعودية وقطر قبل جولة ترامب في المنطقة، وواشنطن وطهران تعقدان جولة جديدة من المباحثات في عمان غدا الأحد.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. تصعيد متسارع بين إسلام أباد ونيو دلهي. باكستان بدأت فجر اليوم عملية عسكرية ردا على هجوم هندي استهدف بحسب الجيش الباكستاني قواعده الجوية، ومن بينها قاعدة تقع على مشارف العاصمة إسلام أباد. المزيد من التفاصيل مع لميس زين الدين.
مصادر عسكرية باكستانية قالت إن الجيش قصف أكثر من 30 هدفا في الهند ضمن عملية عسكرية سمتها البنيان المرصوص. الهجوم الباكستاني على الأراضي الهندية يأتي عقب ضربات صاروخية من الهند استهدفت 3 قواعد جوية، بينها قاعدة تقع على مشارف العاصمة إسلام أباد بالقرب من مقر قيادة الجيش. ولا تزال الدولتان تتبادلان الاتهامات بشأن الاشتباكات الحدودية التي أسفرت عن مقتل نحو 50 مدنيا لدى طرفين بحسب المصادر المحلية. السلطات الهندية قالت من جهتها إنها تعرضت لهجمات بمسيرات باكستانية استهدفت مناطق في كشمير والبنجاب في شمال غرب البلاد. وأشار عمر عبدالله رئيس الحكومة المحلية في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه إلى سماع انفجارات متقطعة في جامو حيث يقيم، لافتا إلى أن المدينة غارقة في الظلام. هذا وأغلقت الهند 24 مطارا، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن تعليق حركة الطيران سيستمر حتى الأسبوع المقبل.
دول مجموعة السبع حثت الهند وباكستان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري وإلى بدء حوار مباشر بهدف التوصل لحل سلمي. وزارة الخارجية الأمريكية قالت منذ قليل إن الوزير ماركو روبيو تحدث مع قائد الجيش الباكستاني، وأنه واصل حث الطرفين على إيجاد سبل لخفض التصعيد. استضافت مدينة لفيف في غرب أوكرانيا قمة موسعة شارك فيها 35 وفدا أجنبيا من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا في أوكرانيا ودول الاتحاد. وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن دعم أوروبي جديد يتضمن مليار يورو لتعزيز إنتاج الأسلحة في أوكرانيا، ليصل إجمالي الدعم الأوروبي الجديد إلى نحو 4 مليارات يورو. كما أعلن زيلينسكي أن قمة للقادة الأوروبيين حلفاء كييف تعقد اليوم في أوكرانيا. من كييف محمد زاوي.
تحولت مدينة لفيف الأوكرانية إلى مركز للدبلوماسية الأوروبية، حيث استقبلت 35 وفدا أجنبيا من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا في أوكرانيا ودول الاتحاد. الاجتماع الدولي جاء تحت عنوان أوكرانيا الاتحاد الأوروبي، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأوروبية ناقشوا سبل دعم أوكرانيا عسكريا وتوسيع العقوبات ضد روسيا وتسريع مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد. وفي كلمة ألقاها أمام الوزراء المجتمعون في القمة، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى محاسبة روسيا على عدوانها ضد أوكرانيا، مشددا على ضرورة إنشاء محكمة خاصة على غرار محكمة نورنبورغ لمقاضاة القيادة الروسية. هذا وقع وزراء خارجية ما تسمى بالمجموعة الأساسية التي تضم 37 دولة على الأقل على بيان الفيف الذي يمثل انتهاء العمل على صياغة الوثائق القانونية اللازمة لإنشاء المحكمة التي من المتوقع أن تبدأ عملها العام المقبل. إلى ذلك كشف الرئيس الأوكراني عن دعم أوروبي جديد يتضمن مليار يورو لتعزيز إنتاج الأسلحة في أوكرانيا، ليصل إجمالي الدعم الأوروبي الجديد إلى نحو 4 مليارات يورو. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
ويتوجه زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا اليوم إلى كييف في زيارة مشتركة غير مسبوقة لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد تعهدهم في بيان بتشديد الضغط على روسيا إلى أن توافق على وقف إطلاق النار. ويأتي استعراض الوحدة الأوروبية هذا بعد يوم من استخدام الرئيس فلاديمير بوتين لهجة تحدي خلال عرض عسكري في موسكو بمناسبة احتفالات الذكرى الذكرى 80 للانتصار على ألمانيا النازية. منيا بالعافية.
في خطابه بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 80 للانتصار على ألمانيا النازية، أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تقبل أي محاولات لتزوير أو تشويه التاريخ، وأنها ستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية، وأشار إلى أنه سيحمي مصالح بلاده وتاريخها الممتد منذ آلاف السنين، مؤكدا أن موسكو كانت ولا تزال حاجزا يصعب تدميره، وعقد مقارنة تاريخية بين الحرب العالمية الثانية والحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا. مراسم الاحتفال تمت في الساحة الحمراء وسط موسكو، وشهدت عروضا عسكرية وصفت بالضخمة، وتم استعراض أسلحة عديدة ضمنها دبابات T-90 الحديثة وصواريخ إسكندر وأنظمة دفاع جوي S-400. وللمرة الأولى شاركت فيها أيضا مسيرات من نوع أورلان ولانسيت وجيران التي تستخدمها روسيا بوتيرة شبه يومية في حربها ضد أوكرانيا. وقد حضر الحفل نحو 20 من قادة دول العالم، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، فضلا عن رؤساء بلدان حليفة لروسيا ككازاخستان وبيلاروس وفيتنام وأرمينيا وكوبا وفنزويلا وسلوفاكيا.
طردت المجر دبلوماسيين أوكرانيين اتهمتهما بالتجسس بعد إعلان كييف اعتقال مجريين بتهمة جمع معلومات استخبارية، وردها لاحقا على خطوة بوتابست بالمثل. أنتم دائما في الاستماع إلى النشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. طرحت الولايات المتحدة خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة الذي يشهد أزمة إنسانية حادة في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس، من دون أن تشارك فيها الدولة العبرية، بحسب ما أفاد السفير الأمريكي صحيفة إسرائيل هيوم. قالت من جهتها إن الإدارة الأمريكية قد تعلن خلال أيام عن الخطة التي قد تخير بنيامين نتنياهو بين مواجهة الرئيس ترامب وخسارة الائتلاف الحكومي الحاكم، كما ينقل مراسلنا في القدس زياد حلبي.
في إسرائيل يخشون من أن أزمة العلاقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي قد تؤدي إلى استمرار تراجع ترامب عن تبني المواقف الإسرائيلية، فبعد المفاوضات مع إيران ووقف الهجمات على الحوثيين يخشون من أن الولايات المتحدة قد تتنازل عن مطلب نزع سلاح حماس وإنهاء وجودها السلطوي والعسكري في قطاع غزة، والتخوف في محيط نتنياهو أن يحاول ترامب في خلال زيارته للمنطقة أن يفرض على إسرائيل الخطة التي قد تسقط الائتلاف الحكومي وفق مراقبين. وتوقعت مصادر إسرائيلية أن يبدأ إدخال المساعدات للقطاع في خلال أسبوعين من قبل شركات أمريكية، علما أن المساعدات الموجودة حاليا في القطاع تكفي فقط لأسبوعين. مصادر إسرائيلية قالت أيضا أن نتائج سياسة ترامب أصبحت مكلفة لإسرائيل، حيث تجدد إطلاق الصواريخ الباليستية من اليمن على تل أبيب، ما يضع إسرائيل أمام شن غارات متكرر على اليمن بعد أن لجم الأمريكيون نيرانهم هناك. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وسائل إعلام إسرائيلية قالت من جهتها إن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أن الرئيس الأمريكي قرر قطع الاتصال مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يأتي ذلك في وقت استثنى ترامب إسرائيل من زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط. عن الأسباب أجابنا محمد زيدان الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، وكان يتحدث إلى هجيرة بن عدة.
من الواضح بأنه الآن هناك تغيرات في تركيبة السياسة الأمريكية. ترامب لديه غالبية في الكونغرس ولا يمكن الضغط عليه، والمعارضة الديمقراطية هناك استطلاعات رأي تقول بأنه أكثر من 70% منهم يرون بأنه إسرائيل تخطط كل الخطوط. والحقيقة في نهاية الأمر أنه هذه العلاقة أدت للمساس بالمصالح الأمريكية في المنطقة. كان هناك يعني توقعات بالإدارة الأمريكية عملت من أجل تسريع التطبيع ما بين هذه الدول وإسرائيل. في المقابل إسرائيل أمعنت تطرف، انتخبت حكومة توماس فريدمان يقول في مقال في نيويورك تايمز بأنها حكومة متطرفة قومجية متدينة تذهب إلى الضم والتوسع بدل السلام، وأنهت حل الدولتين.
محمد زيدان الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي. وعلى الأرض أعلنت الدولة العبرية خططا لتوسيع عملياتها العسكرية للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، قائلة إن هدفها زيادة الضغط على حركة حماس ودفعها للإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها منذ 7 من أكتوبر 2023. الوضع في القطاع ينقله لنا من غزة مراسلنا وسام أبو زيد.
في وقت حذرت فيه المستشفيات الفلسطينية من توقف أقسامها بسبب النقص الحاد في المحروقات لتشغيل المولدات بسبب إغلاق إسرائيل للمعابر، إلا أن أقسام الطوارئ استقبلت الساعات 24 الماضية 27 ضحية وأكثر من 80 مصاب بينهم أطفال ونساء. تصاعد الأعمال العسكرية بدا واضحا في مدينتي رفح وخان يونس جنوبا إلى جانب حي الشجعية والزيتون وبيت حانون شمالا، لتصاعد أعمدة الدخان من مناطق عدة مستهدفا الجيش الإسرائيلي منازل وتجمعات لفلسطينيين. السلطات الصحية بدورها أكدت أن مجمع الشفاء الطبي، وهو من بين المستشفيات الفلسطينية القليلة التي لا زالت تستقبل المرضى والجرحى، لم يبقى له سوى أيام ليغلق أقسامه أمام الحالات لعدم قدرته على تشغيل المولدات بسبب نفاد الوقود. وأكدت أن حياة آلاف المرضى والجرحى أصبحت في خطر شديد، خاصة مرضى غسيل الكلى أكثر المرضى تأثيراً بنفاد الوقود. وتعالت الساعات الماضية أصوات القطاعات الفلسطينية المختلفة بغزة بضرورة فتح المعابر لإدخال الدقيق والمواد الأساسية المفقودة في أسواق القطاع. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو دولية.
تستأنف الولايات المتحدة وإيران غدا الأحد المباحثات بينهما بشأن ملف طهران النووي، وتعقدان جولة رابعة تستضيفها العاصمة العمانية مسقط. واليوم يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى المملكة العربية السعودية وقطر قبل جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة الأسبوع المقبل في المنطقة، على ما أعلنت الخارجية الإيرانية. ففي أي إطار تأتي هذه الزيارة؟ سؤال طرحته موتي كارلو دولية على المحلل السياسي توفيق الحميدي، نستمع إليه متحدثا لنضال الشقير.
تأتي في عدة إطارات اجمعهم ربما هدف واحد. الأول ربما هو من رد على زيارة المملكة العربية السعودية متمثلة بوزير الدفاع سابقا، ومقابلة خامنئي وتسليمه رسالة من ولي العهد السعودي. والناحية الثانية ربما في إطار تنسيق الجهود المشتركة لتجنيب منطقة الشرق الأوسط حرب شاملة، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثي وقف إطلاق النار بوساطة عمانية، ورحبت باعتقادي أغلب دول مجلس التعاون العربي من خلال بيانات صادرة سواء المملكة أو قطر والكويت والبحرين بهذا الخصوص. وبالتالي أنا أعتقدها هي تأتي في هذا الإطار، وأيضا تسبق زيارة الرئيس ترامب. ربما الأمريكان يطرحون بعض المخاوف وبعض المطالب على المملكة العربية السعودية لمناقشتها ربما مع الرئيس الأمريكي كنوع من الوساطة، رغم وجود حوارات مستمرة توقفت لأسباب لوجستية بحسب التصريح العماني.
المحلل السياسي توفيق الحميدي. عقد حزب العمال الكردستاني هذا الأسبوع من 5 إلى 7 منه تحديدا مؤتمرا لحل نفسه، واتخذت فيه قرارات وصفت بالتاريخية، وذلك استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبدالله أوجلان لحلها في خطوة قد تكون مهمة في حسم الصراع طال أمده مع الدولة التركية. كيف تعاطت أنقرة مع ما صدر عن حزب العمال الكردستاني؟ نسمع إلى ما قاله في مداخلة سابقة مراسلنا في أنقرة حسن طهراوي.
الخطوة في حد ذاتها هي خطوة مهمة، عقد هذا المؤتمر، لأن ما تريده تركيا بالأساس هو حل الحزب وترك السلاح كخطوة أولى للبدء بعملية حل سياسي للمشكلة الكردية. ربما الموقف الأكثر وضوحا صدر هنا في تركيا عن حزب المساواة والديمقراطية الكردي، وصف إعلان الكردستاني بالخطوة التاريخية وأنها تحمل معاني مهمة للغاية وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الحوار. لكن بالطبع القضية كما هو هناك مطالب تتحدث عنها تركيا والحكومة التركية المطلوبة من حزب العمال الكردستاني، واضح أن الأكراد أيضا هم في انتظار خطوات أخرى من قبل الحكومة التركية، وهذا موضح أنه بشكل واضح حزب المساواة والديمقراطية عندما تحدث عن أهمية هذه الخطوة وضرورة أن تقابل بخطوات مماثلة من تركيا.
استمعنا إلى مراسلنا في أنقرة حسن طهراوي، وبهذا نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. باكستان تبدأ عملية عسكرية ردا على هجوم هندي، ومجموعة 7 تدعو لضبط النفس. قضاء أوروبيون يتعهدون بتشديد الضغط على روسيا قبيل توجه